السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني كده أو دقائق لغاية ما الناس تتجمع. ده البث التاني إن شاء الله، البث الثاني عن الموضوع اللي بدأنا نتكلم فيه من يومين كده، اللي هو موضوع نماذجية القرآن، نماذجية القدرة على إعطاء نماذج لشخصيات معينة. هنتكلم دلوقتي عن شخصية السامري إن شاء الله، بس يعني ننتظر بس نكمل دقيقة كده، الناس بدأت تتجمع أهو إن شاء الله. ماشي، معقول، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اتكلمنا عن قضية القدرة على إعطاء نموذج في القرآن. قلنا إن قضية التأسي أو قضية الاقتداء في مقابل قضية برضو التنفير من طبائع معينة أو من شخصيات معينة كان من الأمور المهمة جدا للقرآن اعتنى بها، وكانت من أساليب التوجيه اللي القرآن كررها بشكل أو بآخر، سواء على مستوى شخصيات الخير أو القدوات أو الأسوات، وخصوصا الأنبياء والصالحين والصالحات ممن ورد ذكرهم بالقرآن أعيانا، أو كنماذج مطلقة زي نموذج عباد الرحمن أو نموذج سورة المؤمنون أو أي نموذج تاني من اللي اتكلمنا أو يعني أشرنا إليهم. الأول الصوت مظبوط؟ في أي تعليق على الصوت؟ عشان بس لو في أي حاجة نلحقها بسرعة قبل ما إيه، زي المرة اللي فاتت كده قعدنا نتكلم ولقينا إن الدنيا كانت فاصلة يعني. لو في أي تعليق على الصوت يا ريت حد بس ينبهني في التعليقات. فبنقول إن على مستوى شخصيات الخير أو القدوات في نماذج واضحة جدا تقدر إن أنت تعتبرها أنماط معينة لبشر معينين تستطيع أن تتأسى أو تقتدي. في المقابل في شخصيات السوء أو نماذج السوء، ودي او مثل السوء، دول برضو سواء كانوا معينين او مطلقين، فهي في المقابل بقى مطلوب ان انت تنفر او تنفر منهم من خلال الايات اللي اتكلمت عنهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. هنبدأ النهاردة بنموذج سوء، ودي زي ما قلنا من النماذج المحدودة جدا في القرآن كتعيين. يعني ممكن تبقى فيه كلام كتير جدا عن المنافقين، كلام كتير جدا عن الكافرين، كلام كتير جدا عن أهل الأهواء بمختلف صورهم، لكن التعيين محدود في القرآن بالنسبة لأهل الباطل أو نماذج السوء. قلنا يمكن لو قدرنا نجيب أسماء لأهل الباطل في القرآن كأعيان محددة هنلاقي فرعون وهامان وقارون والسامري، وهنلاقي مثلا أبو لهب، وبعدين أمم بقى زي بني إسرائيل أو زي قوم عاد أو قوم ثمود أو قوم نوح إلى غير ذلك من الأقوام اللي ذكروا بشكل عام. لكن هتلاقي تفصيل بقى كبير جدا في شخصيات أو أنماط السوء اللي هي مطلقة من غير أسماء ومن غير تعيين. وقلنا إن سبب ده أو من أهم مقاصده إن الإنسان بطبيعته لأنه بينفر أو بينفر من نموذج الشر، فلو جيت عينته يعني قلت ده فلان هو النموذج اللي احنا بنتكلم عنه، ده فلان الفلاني، فخلاص انت ارتحت، أنا مش مخاطب بده، رغم ان ده غلط برضه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيحكي لناش قصص عشان نتسلى. يعني المسألة مثلا لما نجي نتكلم دلوقتي عن شخصية السامري مش قضية تسلية، يعني مش بنتكلم عمالين نسمع يا سلام والله السامري ده كانت حدوته كذا، لا، اكيد برضو في سبب ان انت تنفر من هذا النموذج او ان انت تعرف تتعامل ازاي مع هذه الطبيعة البشرية. لكن برضو الخلاصة ان كثير من الناس بيهدأوا نفسيا لما الكلام اللي فيه تنفير يبقى عن شخص بعينه، انا ماليش دعوة، انا مالي، ده السامري مات خلاص، خلص الموضوع وانتهى وانا مش مخاطب بده. لكن في شخصيات الخير او في نماذج الخير مطلوب ان انت تتأسى ومطلوب ان انت تقتدي، والناس يعني ايه بشكل عام ممكن تنهض هممها انها ايه تقلد هذه النماذج. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. اسوة الحسنة ممكن الناس تسارع الى تقليدها، لكن الاسوة السيئة ممكن ترتاح، يقول لك ده واحد والله ده كذا وفي كت وكت من النعوت ونقدر نقعد نتكلم عنه وحش لان هو بعيد عننا. لكن لما يبقى النموذج الشر مطلق وان هو مثلا المنافق مش معين باسمه في القرآن، ده يخلينا، وكان المنافقون بيحذروا ذلك، يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم باسمائه، لكن ما حصلش، ما جانتش سورة نبئت باسماء المنافقين، لان تفضل دايما الان ان ممكن النموذج ده ينطبق عليك انت شخصيا. المنافق مثلا خصال معينة او علامات معينة كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. فهنضرب النهاردة مثال أو نبدأ شخصياتنا اللي هنقف معها أو النماذج القرآنية بنموذج مهم جدا جدا. وزي ما قلنا إن حتى اختيار الأعيان اللي ذكروا في القرآن بأسمائهم برضو مش واحد وخلاص كده، لا ده فعلا يصلح إنه يكون نموذج متكرر موجود في التاريخ المعاصر والقديم. هتلاقي أشخاص تضاهي وتسير على نفس نسق شخصية السامري اللي اتكلمنا اللي هنتكلم عنها دلوقتي إن شاء الله تبارك وتعالى. شخصية السامري ببساطة لو حبيت تلخص هذا النمط الإنساني ممكن تلخصه بجملة واحدة جت في القصة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في البداية خالص لما سيدنا موسى عليه السلام عجل إلى ربه سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك. فتنا هنا بمعنى اختبرنا وابتلينا، وحصل أن بني إسرائيل في مجملهم سقطوا في هذه الفتنة ورسبوا في هذا الاختبار. فتنا قومك من بعدك، وبعدين تلخص لك شخصية السامري في الجملة القادمة دي اللي رب العالمين سبحانه وتعالى قالها لسيدنا موسى عشان يعرفوا اللي حصل، قال له إيه؟ وأضلهم السامري. وأضلهم السامري، السامري شخص، شخص بعينه صحيح، لكن زي ما قلنا التاريخ بيشهد كثير من السامري، يعني السامري شخصية متكررة. شخصية الإنسان الذي يضل أمة بأكملها، يضل قوما، استطاع السامري ورب العالمين اللي شاهد هذه الشهادة. صحيح بني إسرائيل يتحملوا مسؤولية كبيرة جدا وهنتكلم عنها دلوقتي برضو احنا في إطار الكلام عن السامري، شخصية استطاعت انها تضلهم، لكن هم كانوا على استعداد للضلال وكان عندهم الميل النفسي والرغبة في ان هم يضللوا. في ناس عايزة تضلل في الحقيقة، في ناس بتبحث عن الفتنة جاهدة، منهم بني إسرائيل. ولكن برضو رب العالمين سبحانه وتعالى لخصها في كلمة وأضلهم السامري. ممكن شخص واحد إنسان يمتلك مقومات معينة يضل قوما، وإذا كان من أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الأئمة المضلون، الأئمة المضلون. ولما سيدنا حذيفة سألوا عن الشر، كنتوا عارفين حديث حذيفة حديث مشهور، سيدنا حذيفة كان يسأل النبي عن الشر وكان الناس يسألونه عن الخير، كان يسأله عن الشر مخافة أن يصيبه. فكان من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما ذكره أنهم قوم لهم قلوب شياطين في جثمان إنس، قلبه قلب شيطان، جسمه جسم إنس. شوف الشيطان بقى بيضل إزاي وبيقدر أنه هو يعني يفسد عقيدة الناس ويفسد عبادتهم ويفسد سلوكهم. اهو في ناس قلوبهم قلوب شياطين في جثمان انس، هو جسمه انسان انسان عادي لكن قلبه قلب شيطان مضل والعياذ بالله. شخصيه السامري شخصيه المضل، نموذج قراني من نماذجيه القران اللي بنتكلم عنها، نموذج القادر على الاضلال، المريد لهذا الاضلال. هو مش بس قادر على الاضلال، هو مريد للاضلال، وهو بيسعى لهذا وبيبذل قصارى جهده وفعلا بيستطيع. وأضلهم السامري، استطاع السامري فعلا ان هم ان هو يضلهم. والحقيقه برضو قضيه السامري رغم تكرارها في التاريخ ورغم ان في ناس فعلا بيضلوا ورغم ان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الائمه المضلين ومن الذين الدعاء يهدون بغير هدي دعاء على ابواب جهنم، روايات كثيره حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم او شخصيات بتنطبق عليها خاصيه الاضلال حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان شخصية السامري بالذات محيرة شوي. يعني الإنسان برضو بيبدأ لما يسمع عن السامري كده يتساءل، يعني هذا الرجل السامري كان من بني إسرائيل زي ما قارون برضو كان من بني إسرائيل. بالمناسبة قارون مش من قوم فرعون، كان من قوم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وهنتكلم عن قارون برضو بالتفصيل إن شاء الله. لكن السامري تحديدا كانت يعني في مرحلة من أثرى مراحل بني إسرائيل. بني إسرائيل مروا بمراحل كثيرة جدا في تاريخهم، من أثرى هذه المراحل أو أكثرها ثراء وأكثرها يعني إثارة للحيرة مع ردود أفعالهم وردود سواء أفعالهم كأشخاص زي السامري أو كأمة بأكملها، إن هم كانوا بيتعرضوا مع موسى عليه السلام في المرحلة دي لكمية من المعجزات ومن الآيات اتعرض لها السامري معاهم. يعني السامري من الأشخاص اللي عبروا الـ 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 البحر مع سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أراه آيات، كان معاه معجزات 9 آيات لفرعون، وغير بعد كده لما شاف بعد كده المن والسلوى، ولما ربنا سبحانه وتعالى رفع فوقهم الطور وأخذ عليهم الميثاق في هذه اللحظة، آيات ضخمة جدا. معجزة شق البحر نفسها في حد ذاتها يعني لا نعلم أقواما أو أمة حدثت لها هذه المعجزة أو هذه الآية، إن تشقلهم بحر فكان كل فرق كالطود العظيم ويعدوا يمشوا وبعدين يهلك عدوهم، والسامري يشهد كل ذلك مع بني إسرائيل. بل في بعض الأثار إن السامري ده كان تلميذ لسيدنا موسى، كان مقرب، يعني كان إيه، مش سيدنا موسى، هو كان يحرص على التقرب من سيدنا موسى والتعلم منه. بعض الروايات تانية قالت إنه من كان من سادة قومه فأراد أن يحافظ على هذه السيادة، أيا كان، إلا أنه يجمع بين كل الروايات أنه شهد مع موسى عليه السلام هذه الأحداث، هذه الآيات، هذه العلامات. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ يعني ده محل النظر في الشخصية دي. يعني أنت شفت كل هذه الآيات وكل هذه المعجزات وكل هذه العلامات، وعصرت رسول من أولي العزم من الرسل مع هذه الكم من المعجزات، كليم الله، ومعاه كمان أخوه نبي آخر، ومع ذلك تقع في هذه، مش بقى مش هو يفتن، لا، يفتن ويضل ويكذب وهو يعلم أنه يكذب. خلي بالك السامري عارف كويس جدا إيه اللي حصل، وعارف كويس جدا العجل اللي مطلعه اللي هتكلم عنه دلوقتي ده مش حقيقي، مش إله ولا حاجة، هو اللي عمله، هو اللي صنعه، هو اللي جمع حلي بني إسرائيل اللي طلعوا بيها من مصر وعمل القصة المعروفة. طب ليه عمل كده؟ والسؤال التاني برضو، هو إزاي جاره إنه يعمل كده؟ يعني هو دلوقتي عارف ان سيدنا موسى بس عجل الى ربه، وسايب معاهم استخلف هارون عليه السلام، في نبي موجود، وسيدنا موسى مفروض ان هو راجع، مش مفروض ان هو خلاص هاجر ولن يعود مرة اخرى، لا ده راجع تاني. امال ايه بقى، ايه اللي بيحصل، كان متوقع ايه؟ ممكن واحد يقولك والله في بعض الروايات انه كان متوقع ان موسى لما تأخر في هذا يعني في موسى خلاص يبقى هي مش راجع تاني، ممكن واحد يقول كده، يتصور مثلا ان سيدنا موسى يعني خلاص ما عادش راجع فتجرأ السامري. لكن برضو السؤال، طيب هو تجرأ عشان موسى مش راجع، طب والناس اللي موجودة دي اللي شاهدت مع موسى، اللي سيدنا موسى كلمهم عن ربنا لما قال لهم لما قالوا له أرنا الله جهرة، كان الرد ايه؟ أخذتهم الصاعقة، يعني عارفين ان الله عز وجل لا يرى في الدنيا جهرة، وعارفين في عقيدة بتغرس فيهم مع سيدنا موسى عليه السلام، كل ده واقع وواضح. طيب هو متوقع ايه الحقيقة؟ يعني السامري طبعا كان واضح جدا انه مهين او ان في استهانة ببني اسرائيل وهو بيتعامل معهم، ده يقين، يعني هو عارف كويس جدا طبيعة الناس دي وطبيعة ميلهم للضلال أساسا، وإلا ما كانش تجرأ أنه ما هو لازم كان هيبقى متصور، لو هو طبيعي، لو هو ناس طبيعيين، لا أنت جاي تقول إيه، جاي تقول عجل على أنه ربنا، طبيعي أنه كان يرفض، لكن هو مدرك طبيعة بني إسرائيل. لكن الأهم برضو السؤال، طب هو عمل كده ليه؟ أنت عارف أنك كذاب، وعارف أنك مضل، وعارف أن ده مش إله، وعارف حقيقة العقيدة اللي سيدنا موسى عليه السلام بثها فيكم، وأن الآيات شهدت لصحة هذه العقيدة ولهذا الحق الذي مع موسى، ومع ذلك تضل قوما. واحد ممكن يسارع كالعادة، ده أكيد كان في مؤامرة، يعني السامري ده متآمر مع مين؟ فرعون هلك وجيشه غرق، يعني وانتوا شفتوا ده، هيتآمر مع مين يعني؟ ايه الطرف الجديد اللي لسه مش لا، الحقيقة الظاهر والله تعالى أعلم ان قضية السامري برضو بتتلخص، أو إضلال السامري وأضلهم السامري، يتلخص في قضية حب الترأس، حب الزعامة بأي سبيل، بأي تضحية. السامري عارف الحقيقة، وعارف إن هو كذاب، وعارف إن ده مش إله، إن ده عجل من ذهب، عجل جسد له خوار، ولكن هو يريد أن يتزعم، يريد أن يعلو، سواء كان بقى من القيادات اللي كانت لبني إسرائيل قبل كده، أو إنه كان تلميذ موسى بس فتن بعد ذلك لأجل حبه للزعامة وحبه للرئاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده، قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون عليكم ندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يعني إيه الحديث ده؟ الحديث النبي بيشبه حب الزعامة وحب الترأس على الناس وحب قيادة الناس، وإن إنسان يعلو على غيره من البشر، زي الطفل اللي بيرضع، شوف بيحب ازاي انه يرضع، شوف لحظة الرضاعة دي مش قادر يتفطم، وشوف بغضه او يعني غضبه الشديد جدا والطفل بيعمل ايه لما يفطم. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، ده حال كثير من الناس. بس الفرق بقى بين السامري وبين غيره ان هو بذل لأجل ذلك دينه، الحق الذي يفترض انه كان يعرفه، الآيات التي رآها مع موسى عليه السلام، ضحى بكل ده. وده في رأيي أوضح تفسير لشخصية السامري ولكل سامري، انه عنده استعداد انه يكذب، انه يضل، انه يفتري على الله كذبا في سبيل انه يتزعم، انه يترأس. هارون موجود وسيدنا موسى مستخلفه، خلفني في قومي، يعني واضحة جدا المسألة منتهية، وهو وزير، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، كانت واضحة جدا أن ده خليفة ده. ومع ذلك طمع السامري، طمع السامري في هذا في هذه المكانة، وصدق أو يعني فهم قومه بشكل جيد أن هم فعلا عندهم القابلية، القابلية لطاعته، القابلية للإضلال. ما هو المضل لوحده دوره محدود، ممكن يبقى في سبل كثيرة للإضلال، لكن المضل بقى اللي عنده استعداد للإضلال، وهي زي ما هنشوف دلوقتي لما جه السامري أخرج لهم العجل الجسد الذي له خوار، هتلاقي إن البناء القرآني اختلف. يعني هتلاقي إن لما حصل كده قذفوا الزينة، فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، هسبق شوية في الآيات، أنا هرجع للآيات اللي فاتت بس هسبق شوية في الآيات، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم. لا، البناء القرآني مش فقال، مش السامري لوحده اللي قال، رغم أن السامري هو اللي أخرج العجل، هو اللي بدأ الفتنة، لكن الحقيقة البناء القرآني قال إيه؟ فقالوا، مبني هنا بناء جمع، الجملة مجموعة، مجموعة قالت، السامري شخص واحد، المضل هنا أضلهم السامري وربنا قالها واضحة فأضلهم السامري، لكن اللي قالوا مين؟ فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. المجموعة كلها عندهم قابلية للضلال، لما جاءت فتنة السامري، لما بدأ يبذل لإضلالهم وأخرج لهم عمل اللي عليه، خلاص طلع الفتنة بتاعتهم وطلع العجل الجسد وقال ده إلهكم، كلهم معاه في نفس الصدد، لدرجة أن الآية تجمل الكلمة كلهم أن جميعا قالوا، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ده إلهكم، وسيدنا موسى نسيه هنا، أو ده رايح يقابل إلهه، يعجل إلى ربه، إلى لقاء ربه، إلى ميقات ربه، وهو نسي إلهه هنا. إيه ده؟ طب كان فين طيب؟ طب كان الإله ده لما صنعه دلوقتي، لما حليكم اللي كانت معاكم دلوقتي حاجة جمعتوها، طب قبلها كان الإله ده فين يعني؟ مفيش أي أسئلة، خلاص هو ده الإضلال. الإضلال يعني غياب للمنطق التام، غياب للحق الذي يعرفونه، واتباع لهذا المضل السامري. فربنا سبحانه وتعالى، نرجع بقى لأول القصة، ربنا قال لسيدنا موسى وقد عجل إلى قومي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. يبقى الكلمة دي بتلخص حقيقة هذا الشخص، أو حقيقة هذا النموذج القرآني، نموذج الشخص القادر على الإضلال، والذي بفساد عقيدته أو بفساد سعيه يستطيع أن يضل قوما ما دام الإضلال متاحا لهم، أو ما دام عندهم القابلية اللي سميناها القابلية للإضلال. سيدنا موسى كنبي وكرسول من أولي العزم، وكشخص مؤمن يحمل في قلبه هذه العروة العظيمة الوثيقة من عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والغضب لله نوع من أنواع الإيمان. فسيدنا موسى كان بيظهر عليه جدا هذه الخصيصة، ويمكن نتكلم عن شخصية سيدنا موسى عليه السلام أو نموذج سيدنا موسى بشكل مفصل، لكن كانت واضحة جدا برضو. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، في هذه اللحظة كان في أسف شديد جدا من سيدنا موسى وغضب شديد جدا، أنا لسه سايبكم، أنا لسه كنت معاكم، لسه كان في آيات، ده أنتوا لسه طالعين عبرتوا البحر. طبعا ده طبيعي على بني إسرائيل، وشافوا زي كده كتير يعني مع سيدنا موسى، وكانت ردود أفعالهم لا تختلف كثير، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أرنا الله جهرة، لن نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض، والطعام الواحد ده إيه؟ المن والسلوى، يعني حاجة عظيمة جدا. ومع ذلك سيدنا موسى عارفهم، بس طبعا كم الغضب هنا، انتوا بتعبدوا اله تاني، انتوا بتشركوا، انتوا بتسجدوا لصنم، مش بتسجد، ده بيعكفوا، ده احنا هنشوف دلوقتي عكوف، حاجة عجيبة جدا. فسيدنا موسى مش يعني يعني حالة من الحالات العجيبة جدا لرد فعل الأمة لسه شايفين هذه الآيات وهذا القدر العظيم جدا من المعجزات مع نبيهم ونجاة. مش بس خلي بالك من واحنا نتكلم عن شخصية بني إسرائيل في التفصيل, بس يعني من الحاجات اللي نسبق بيها شوية ان طبيعة معجزات بني إسرائيل معجزات مفيدة. يعني في معجزات ممكن مثلا ايه ما تعودش بنفع مباشر على الشخص, ممكن مثلا ايه معجزة مثلا يعني فلق القمر مثلا هو مش هيفيدك بشكل مباشر الا في عقيدتك, لكن معجزات بني اسرائيل كان فيها نجاة, كان فيها طعام بينزل من السماء, كان فيها ابعاد لعدوهم عنهم, كل ده كانوا بيجدوه. فمعجزة شق البحر كان فيها فايدة لبني إسرائيل كمان, وانتوا شايفين لسه ان انتوا كنتوا خلاص قالوا إن لمدركون, قال أصحاب موسى إن لمدركون, قال كلا إن معي ربي سيهدين, وفعلا ربنا ينقذكم ويهلك عدوكم أمامكم, ومع ذلك يلاقيهم يفتنوا بمجرد ما هو عاجل إلى ربي. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا, قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا, الوعد الحسن اللي شافوه في كل مراحل رحلتهم مع سيدنا موسى عليه السلام, ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد. يعني انتوا ايه اللي حصل اتأخرت عليكم للدرجة دي, ايه اللي حصل يعني طال عليكم العهد, أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. السؤالين دول من سيدنا موسى عليه السلام أو التخيرين دول من سيدنا موسى في منتهى الخطورة على فكرة, برضو عايزين نقف معهم وقفة كده. في كل علاقتنا مع الفتن أو المعاصي وخصوصا تلك الظاهرة الواضحة اللي انت وانت بتقدم عليها انت عارف ان انت مفتون, انت عارف ان انت مضل في اللحظة دي, انت عارف ان انت انا اسف في الكلمة بتستهبل يعني وانت بتعملها, ايوة انت عارف ان ده حرام, عارف ان ده باطل, عملت جدل بس انت من جواك فاهم هو في ايه, افطال عليك العهد. خلي بالك شوف تخيير سيدنا موسى في دعوته, هو بيقول هو انت يا اما الموضوع مستعجل شوية يا اما أردت أن يحل عليكم, محدش طبعا هيجيب الإجابة التانية, محدش يريد أن يحل عليه غضب من الله سبحانه وتعالى. هي المشكلة, أفطال عليكم العهد, فطال عليكم الأمد فقست قلوبكم طول العهد. إن احنا بننسى للأسف, بننسى الآخرة وبننسى إن الآخرة أبقى وأدوم, فبنستعجل العاجلة, العاجلة هي اللي دايما مخلينا نسارع إلى المعصية, نسارع إلى الفتنة, نسارع إلى الضلال عشان مستعجلين. فهو ده كان يعني تغيير دقيق جدا من سيدنا موسى, أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي, خلفتم وعدكم لي, خلفتم ما ترسخ فيكم من الحق الذي غرسه موسى عليه السلام فأخلفتم موعدي. طبعا سارعوا للتبرير, ودايما بنحب احنا نعلق برضو أخطأنا على شماعات الغير, قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. اللطائف اللي هنا يقولك إن هم تورعوا عن حلي بني إسرائيل, حلي المصريين اللي سابوها معهم أمانات, كانوا سابين معهم أمانات الحلي والذهب والحاجات دي لما حصلت السنين والآيات اللي نزلت على المصريين في الوقت ده قبل ما بني إسرائيل يطلعوا. فبني إسرائيل اللي يعني كانوا عندهم ورع الحقيقة, قالك لا يعني ما ينفعش بقى الحاجات دي مش من حقنا, طب هنعمل إيه, احنا نعمل منها اله ونعبده. ايه ده, في ناس كده للاسف, ممكن زي ما عارفين قصه مشهوره يعني تورعوا عن دم البرغوث ولم يتورعوا عن دم الحسين, في ناس كده ممكن يتورع عن حاجه بسيطه جدا ها ويقع في كبائر عياذا بالله, يقع في كبر, يقع في عجب, يقع في رؤيه للنفس, وهو مثلا ممكن يكون يعني بيتورع عن حاجات فيها خلاف, ومع ذلك يقع في مصائب عقديه من الحاجات المهمه جدا اللي في القصه دي. فقالوا ايه وحملنا اوزارا من زينة القوم, احنا كان معانا زينة القوم والذهب بتاع المصريين, فقذفناها حطناها كلها في مرة, فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار, فقالوا تاني بنكرر فقالوا كلهم قالوا, مش السامري لوحده الخطأ, ايوه السامري بداية الضلال, وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى قال اضلهم السامري, بس هما كان عندهم القابلية للضلال, كان عندهم القابلية ان هما يفتنوا, كانوا يريدون الفتنة. خلي بالك ده كان باين قوي أول ما عبروا البحر مع سيدنا موسى, فوجدوا أقواما يعكفون على أصنام لهم, قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, هم عندهم الميل ده, العجل ده مشرب في قلوبهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم, عندهم رغبة في, وده هنتكلم عنه بتفصيل شديد جدا, واحنا بنتكلم عن شخصيه بني اسرائيل ومادياتهم الشديده، ماديه وسطحيه غير عاديه. فالحقيقه اخرج لهم عجلا جسدا. طبعا في روايات واثار كثيره جدا، كتير منها اسرائيليات، ما فيش منها حاجه واضحه يعني باسناد يعني يخلو من مقال ان السامري بقى مش عارف كان شاف اثر من سيدنا جبريل لما جيب فرسه يشق البحر فاخذ هذا الاثر من الطين ورماء، يعني كلام كتير في هذه المساله مش عايز افصل فيه قوي لان في اخذ ورد. لكن الخلاصه بتاعته ان السامري صنع لهم عجل، والعجل ده كان له صوت، يا ترى كان بيتحرك بقى زي ما بعض الروايات الإسرائيلية بتقول، ولا كان هو كان الرياح بتمر منه فبتعمل صوت، فالصوت ده عجبهم قوي فقال لك نعبده. ايا كان، من الواضح ان في حالة من الحماقة ان حاجة زي دي تطلع كده، سواء كانت بقى فيها حاجة ميتافيزيقية او حاجة خارقة للطبيعة بسبب مثلا اثر جبريل عليه السلام، ولا هي كانت مجرد عجل ذهبي زي ما بعض المفسرين قالوا لا هو عجل ذهبي كان فيه فتحة بس بتطلع الصوت ده. بغض النظر عن كل ده، هو صنم في النهايه، صنم في النهايه، ده مش الاله. ولذلك هنقول دلوقتي ان مفيش حجه في ده. ليه؟ لان في نبي تاني سيدنا موسى عليه السلام سايبه مستخلفه على قومه، هيقول لهم مش ده، ده مش الاله يا جماعه، ده مش ربنا سبحانه وتعالى. يعني الحجه مقامه سواء خبريا او منطقيا، زي ما هنشوف الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه، افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. دي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم ان احنا نتعامل فيها في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اللي بيملك لنا الضر والنفع، ربنا سبحانه وتعالى اللي بينزل لنا الرسالات والكتب، يكلمنا من خلال كلام الله سبحانه وتعالى، من خلال القرآن، من خلال وحي منزل، من خلال الرسالة التي حملها لنبيه صلى الله عليه وسلم. إنما العجل ده بيقول لكم إيه؟ العجل ده إيه؟ ده مجرد كلمة من السامري، هو ده إلهكم، خلاص خلصت. هناك هذه الرغبة في الإضلال بكررها كل شوية. فقالوا إيه؟ فربنا بيقول هو الحجة المنطقية، الحجة المنطقية، ثم بعدها الحجة الرسالية، الحجة الخبرية اللي سيدنا هارون هيقولها لهم. بس في الأول إيه؟ الأول المنطق، الكلام العقلي هو، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم قارون، هارون معذرة، ولقد قال لهم هارون من قبل. الحجة الخبرية أقيمت، هارون ما قصرش، ما سكتش، اتكلم، قال. وده واجب أهل الحق لما يروا شيوع الفتنة، لما يروا شيوع الضلال، ما تسكتش، اعمل اللي عليك، حتى لو حاسس ان مش هيحصل اثر، اعمل اللي عليك، قول الحق. سيدنا هارون اتكلم، قال ايه، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به، هو بين لهم ده يا جماعه اللي انتوا فيه ده فتنه، اللي بيحصل ده ما ينفعش، انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. خلصت. مفروض الطبيعي كده، مين السامري ده حضرتك؟ انت مين سيادتك؟ سيدنا موسى كان مستخلفك مثلا؟ معاك بينا ان انت نبي مثلا؟ ايه كل اللي طلعته عجل من ذهب هنتبعك عليه؟ في نبي اهو حضرتك، والنبي ده يتكلم، ما سكتش، ما كانش مثلا مشغول عنكم، لا، يا قومي انما فتنتم، حجة واضحة وبيان ظاهر، كلام منتهي، انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. الاجابة كانت ايه؟ حاجة عجيبة جدا، قوم في غاية العجب بصراحة، لن نبرح عليه عاكفين. ده احنا مش هنعبد بس، ده احنا هنعتكف. العكوف على فكرة جه في القرآن في مواضع محدودة جدا، كان من ضمنها موضعين في قصة السامري، والذي ظلت عليه عاكفا هنقولها دلوقتي، السامري وبني إسرائيل، هو بيقول لن نبرح عليه عاكفين، ده احنا معتكفين هنا حتى يرجع إلينا موسى. طب ايه الفرق بين هارون وبين موسى؟ ده سؤال. يعني ليه بني اسرائيل اشترطوا ان اللي يكلمنا موسى، انت مالكش كلام علينا ليه؟ طب ما هو موسى مستخلف هارون، وهارون نبي ووزير سيدنا موسى عليه السلام. ايه الفكره؟ يعني ممكن بعض الاشخاص، ممكن يعني نقول ان في نفسيات او نوعيات معينه من البشر للاسف مش هينفع معاها التعامل بشكل هادئ، او بنوع من انواع زي ما عمل معهم سيدنا هارون كده، يعني الاخذ باللين، يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. الله يحبك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. فاتبعوني واطيعوا امري، يعني نوع من انواع اللين في الدعوه، ده وارد وده مطلوب، وفي بعض البشر ما يجوش الا كده، بس بني إسرائيل حقيقة ما كانوش كده خالص. بني إسرائيل فعلا كان يناسبهم طريقة تعامل موسى. غضبان آسفة يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم؟ لا، تحس كده في صياح، في قوة. وهناك عشان بس في بعض الناس بتقصر جانب الدعوة على اللين، ويقول لك يحتاج بهذا وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من ضمن الموعظة الحسنة إن أحيانا يكون في ترهيب، إن أحيانا يكون في قوة في الطرح. إيه المانع؟ في شخصيات ما بتجيش إلا كده، في طبائع. ما هو سيدنا هارون اتكلم ولا ما اتكلمش؟ وبالحجة وبالموعظة الحسنة اللي بمفهومكم هي دي الحسنة، بس إن هي باللين وبالرفق. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يعظ وحين يرتقي المنبر كأنما هو منذر جيش، يشتد غضبه ويحمر وجهه. ايه المشكلة؟ هل سيميت علينا ديننا ان خلاص ما عادش فيه درجة من درجات الترهيب؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك يخوف الله بي عبادة؟ ايوه، مش بنقول ان كل الدعوة تبقى قايمة على كده، لكن لا، ده موجود يا فندم. حضرتك برضو في نوع من انواع البشر مش هينفع معاه الطبطبة، مش هينفع معاه الكلام اللين بشكل دائم، لازم في لحظة من اللحظات انه يرى قوة. وبنو اسرائيل كانوا كذلك، كانوا يعرفون هذا من موسى عليه السلام. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. رجع سيدنا موسى، وبعد ما سألهم وبعد ما بدأ الكلام ألم يعدكم وفور الغضب اللي دخل بيها، غضب لله، غضب محمود، مش غضب مذموم أبدا. من أحب لله وأعطى لله ومنع لله، والحاجات اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن في مشاعر، إن الدين ده فيه مشاعر، مش دين ميت، ان الدين ده مش فيه تماوت. ممكن احيانا الانسان يغضب لله سبحانه وتعالى، سيدنا موسى كان كده، وده نموذج قرآني هو. فلما حصل بعد ما اتكلم معهم في لما رجع غضبان اسفا، قبل ما يذهب للحديث مع السامري ويشوف ايه اللي حصل، ذهب لهارون. ومش بس ذهب لهارون، واخذ برأسه يجره اليه، اخذ بلحيته وقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أنا طولت كالعادة، وقصة السامري يعني طويلة، بس هحاول أن أنا أوجز عشان يعني قبل المغرب ننتهي إن شاء الله. قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يبقى هنا واضح أن سيدنا موسى بيشد لحيته ورأسه، بيكلمه بشكل في قوة شديدة جدا. وهنا فائدة مهمة، أن خطاب أهل الباطل قد يكون مسبوقا بخطاب أهل الحق. ماذا صنعتم؟ عملت إيه؟ مش كل مرة شماعات، مش كل مرة أصل الباطل شديد، أصل الفتن، أصل الإعلام، أصل كذا. وإنت يا صاحب الحق، يا من تحمل هذا الحق، هل أديت ما عليك؟ سيدنا موسى سأل هارون هذا السؤال الأول، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ عملت إيه؟ سبتهم؟ ما اتكلمتش؟ الحقيقة احنا عرفنا أن سيدنا هارون ما سكتش واتكلم، بس ممكن كان سيدنا موسى عليه السلام يريد منه رد فعل أقوى من كده، أو مثلا يريد منه أنه كان يريد أن يلحق به، أن سيدنا هارون يلحق بسيدنا موسى يستعجله في المجيء. فسيدنا هارون بيبين هنا مقصد مهم جدا برضه، مقصد مهم في الدعوة، أن الأمة ما تتفرقش. سيدنا هارون ما تركهمش ومشي. سيدنا هارون رغم ان هو اتكلم ورغم ان هو بين الحق لم يتركهم، وخشي ان يتفرقوا، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. ولذلك هارون مكث فيهم رغم ما هم عليه في هذه اللحظة من عبادة صنم. هو بين، ما سكتش وعمل اللي عليه، لكنه لم يسارع بتركهم، خشي ان يتفرقوا. دي نقطة مهمة جدا، مش بنقول إقرار لباطل. سيدنا هارون لم يقر باطل أبدا. أصل بعض الناس بتذهب إنها بتأخذ الآية دي إن ده ممكن أنت يعني تسكت على الباطل. سيدنا هارون ما سكتش الحقيقة، ما تقولش إن سيدنا هارون سكت، هو سيدنا هارون ولقد قال لهم، تاني من عيد الآية، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، بين وقال الحق، لكن برضو ما هدش البيت، أصر. طب في فرصة تانية إن الموضوع يتحسن لما موسى يرجع، خلاص أنا هفضل ماسك على ان الامه ما تتفرقش، ونبدا في كره اخرى نحاول ان احنا نعلمهم. وده اللي حصل فعلا لما سيدنا موسى رجع وربنا سبحانه وتعالى اعلمه بما حدث. فبعد ما خلص اللقاء، وبعد ما سال اهل الحق، وبعد ما تبين هل ادى اهل الحق ما عليهم من نصيحه ومن بيان ومن عمل، توجه موسى عليه السلام إلى السامري، ما خطبك يا سامري؟ وهنا برضو فيها إيه مهمة، التبين، عايزين نفهم إيه اللي حصل. ما تعالى قول لنا بقى يعني إيه وجهة نظرك اللي عملتها دي، أنت عملت كده إزاي؟ حتى أهل الباطل من حقهم في هذه اللحظة أن يدافعوا عن أنفسهم. صحيح هو عمل كارثة، بس سيدنا موسى سمع منه، سأله فما خطبك يا سامري؟ إيه اللي حصل؟ واتكلم على فكرة السامري، اتكلم وقال، قال حجته. صحيح ما هي مش حجة ولا حاجة، بل باطل مطلق، لكنه واعترف بالمناسبة وقال اللي حصل سببه إيه. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول زي ما قلنا فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. الحقيقة السامري هنا اعترف إن هو نفسه سولت له، نفس الأمارة بالسوء، النفس المتهمة في جرائم كبيرة جدا في البشرية، أول جريمة قتل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، يعني النفس هنا متهم مهم جدا. والسامري قال الكلام ده، بس كان لابد مع عظم الجريمة، مع عظم الإضلال، شخص يضل الأمة، أضلهم السامري، كان لابد من رد فعل قوي جدا لكي تهتز صورة هذا الصنم الذي أضل به القوم. فسيدنا موسى عليه السلام لما سمع من السامري مقالته ولم تكن فيها أي فرصة للبراءة، واضح جدا، وكذلك سولت لنفسي، اعتراف واضح، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. هنا مهمة جدا، الشخص المضل، أئمة الباطل، أئمة الضلال اللي النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة منهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة منهم ولما حذرنا منهم، لابد أن يكون في درجة من درجات التعامل معهم بيبينها لنا هنا سيدنا موسى. مش شرط أن تطبق عليهم لأنك ما تقدرش ده، لكن تطبقها عليهم عمليا، لا مساس، لا يمسك أحد، لا يعاملك أحد، لا يكلمك أحد. المفسرين يقول لك دي عقوبة نفي، هو هنا نفى السامري نفي. انت ممكن تطبقه مع اهل الباطل بدل ما تكون بينطبق عليك قول الله سبحانه وتعالى وفيكم سماعون لهم، وان يقولوا تسمع لقولهم. في ناس للأسف بتسمع مع السامري ومع كل سامري ومع امثال السامري من الذين لديهم القدرة على اضلال الامة، لابد ان يكون الجواب لا مساس، ابعدوا، شكرا، لا نريد ان نسمعكم، لا نبتغي الجاهلين. ما ينفعش، ما ينفعش تفضل حاطط ودنك وتقولك اصل انا فتنت. طب ما انت اللي حاطط ودنك، ما انت اللي بتسمع، ما انت اللي مصر، ما انت اللي بيعجبك قوله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. بتسمعوا ليه؟ لا مساس، اهو سيدنا موسى بيقولها لك، فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه. شوف القوة بقى في التعامل، هو ده اللي كان ينفع مع بني إسرائيل، هو لازم يشوفوه عمليا. وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك، الحاجة العملية بقى، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. لو جيت تشوف اللي قاله سيدنا موسى في لقائه مع بني إسرائيل ومع السامري ومع هارون، هتلاقي تقريبا نفس الكلام اللي قاله هارون بمؤداه. هارون قال ايه؟ انما الهكم الله الذي لا اله الا هو، انما وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري، وقال لهم انما فتنتم به. سيدنا موسى قال نفس الكلام، يا قومي لما بدا في الكلام خالص واول ما رجع لهم قال الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطل عليكم العهد، يبقى زي دي تقابل انما فتنتم به، افطل عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي. وزي ما اتكلم عن سيدنا هارون اتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى فقال انما ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا، وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري، برضو سيدنا موسى قال انما الهكم الله الذي لا اله الا هو واسع كل شيء علما. بس الفرق كان في اسلوب الخطاب، وكان في قوة معينة في التعامل مع الباطل كانت عند موسى عليه السلام وينبغي أن تكون موجودة. سيدنا موسى قبل ما يقول الكلمة دي قال انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه. معنى كده إيه؟ معنى كده أن الدعاء، أن هناك وسيلة واحدة للدعوة وهي الدعوة بطريقة هارون أو بطريقة معينة، ودي طريقة معتمدة ومهمة جدا والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيعملها، لكن أيضا هناك بيان لابد أن يحتوي على قوة، لابد أن يحتوي على ترهيب، لابد أن يحتوي على بيان لمن لا يستطيع التعامل مع فتنته ومع إضلاله بمساعدة على ذلك، بكف أذى المضلين، بقول لا مساس. وده اللي عمله سيدنا موسى عليه السلام مع هذا النموذج القرآني، نموذج السامري، نموذج الإنسان القادر على إضلال قوم، نموذج إنسان رغم رؤيته، رغم رؤيته للآيات، رغم بيان الحق الذي سمعه من موسى عليه السلام، رغم وجود مصلح بل نبي وهو هارون عليه السلام، إلا أنه برضو اختار أنه يضل قومه. وقلنا أن دي شخصية للأسف ممكن تتكرر دايما، شخصية الساعي للعلو على الناس من خلال أي شيء، حتى لو كان من خلال بيع دينه، حتى لو من خلال تحري الشذوذات، حتى لو من خلال قول بشع جدا بس يظهر، المهم أظهر، عارف يعني، أراد أن يذكر ولو باللعنات زي ما عمل اللي بال في زمزم، فقالك أراد أن يذكر ولو باللعنات. في ناس كده، في ناس عندها رغبة في أنها تظهر على الناس، في أن الناس تردد اسمها، تردد كلامها، الناس تتصل لها، الناس تتبعها، أنه يجلب أتباع، حتى لو كان السبيل لده أنه هو يعمل أي ضجة، يعلم جيدا أن الناس لا يحتاجون إليها. ناس كتير بتقول لنا يعني في احيان كثيره، ليه ما بتخدوش يعني ما تخدش في المشاكل اللي بتحصل، وليه ما تقولش كلام معين مثلا في اي فريقين بيتنحروا؟ لان القضيه مش كده يا اخوان، احنا لنا رساله، لنا مقصد، لنا كلام الله سبحانه وتعالى نتدبره ونتامله. لو كل ناعق قعدنا نتكلم وقعدنا نقول هو يريد ذلك، هو يريد ذلك، السامري يريد أن يذكر، يريد أن يعلو، حتى لو كان أنه يطلع عجل الناس تعبده، حتى لو كان أنه يثير قضايا لا داعي لإثارتها، لا داعي لشغل الناس بيها، المهم برضه أن أنا أعلو على الناس. احذر من السامري، احذر من كل سامري، احذر من كل قادر على أن يضل قومه، ولا تكن لديك هذه القابلية للسماع والإضلال. وفيكم سماعون لهم، فيكم سماعون للسامري، فيكم ناس عندها استعداد فعلا أن تقبل الفتنة كما قبلها بنو إسرائيل. بنو إسرائيل قالوا كلهم هذا إلهكم، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. مش السامري لوحده اللي قال، بنو إسرائيل قالوا، بنو إسرائيل قبلوا. صحيح لما عاد موسى فك هذا العكوف، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، واللي قالوا لن نبرح عليه عاكفين، إصرار على الباطل. كان سيدنا موسى بيعلمنا برضو منهج آخر في التعامل، مش كل أنواع الدعوة هي دعوة وطريقة هارون. طريقة هارون طريقة عظيمة جدا تنفع مع ناس، وفي طريقة تانية، طريقة موسى عليه السلام، طريقة القوة والبيان والترهيب، برضو مطلوبة في بحيان أخرى، وده موجود في القرآن، وده موجود في القرآن. ده كان يعني بعض التأمل كده لأحد النماذج القرآنية التي ضربت للتنفير، نموذج السامري. إن شاء الله هنلتقي تاني بإذن الله الأحد بقى القادم. احنا قلنا حد وثلاث، أو حد أو ثلاث، يعني يا إما واحد فيهم، احنا التقينا الحد اللي فات والنهاردة الثلاث بإذن الله رب العالمين. يبقى موعدنا الأحد القادم برضو بعد العصر كده بنص ساعة أو بساعة إن شاء الله، نتكلم عن نموذج آخر تنطبق عليه هذه الخاصية العظيمة من خصائص القرآن، خصيصة النماذجية، صناعة النموذج أو ضرب المثل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فهم القرآن وحسن تدبره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.